الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. دعوني أضرب لحضراتكم هذا المثال أولا من خلال هذه القصة. شركة كبيرة كان فيها 3 موظفين. هؤلاء 3 المفترض أن هم خرجوا على المعاش، فهذه الشركة أعلنت أن هناك مسابقة لشغل هذه الوظائف 3. تقدم لهذه الوظيفة 3 من الموظفين. دعونا نرمز للموظف الأول بالرمز ظاء، ودعونا نرمز للموظف الثاني بالرمز ميم، ودعونا نرمز للموظف الثالث بالرمز سين. يبقى عندنا 3 موظفين، الأول ظاء والثاني ميم والثالث هيبقى سين. تمام؟ طيب، لما يعني جاء قرار تعيين هؤلاء 3 في هذه الشركة، مدير الفرع الرئيسي للشركة أرسل لمدير هذا الفرع الذي تم تعيين هؤلاء الموظفين 3 فيه، فأعطاه كتيب، أخبره أن هذا الكتيب هو اللائحة التنفيذية لهؤلاء الموظفين 3، وطلب من مدير فرع الشركة أنه يشرح لهم الدليل ده ويخبرهم أن هم هيقيموا فيما يتعلق بامتثال هذا الدليل وتنفيذه وتطبيقه بعد 6 أشهر. تمام؟ يبقى كان دور مدير الفرع انه يوصلهم الدليل ده ويشرح لهم الدليل ده ويخبرهم ان هم هيتم تقييمهم بعد 6 أشهر فيما يتعلق بتنفيذ هذا الدليل، لان الدليل ده فيه اللائحة التنفيذية لهم، فيه مواعيد الحضور والانصراف والمكافآت والجزاءات والجوب ديسكريبشن او التوصيف الوظيفي لما يتعلق بمهمتهم التي يقوموا بها. المهم، مدير الفرع جمع الموظفين 3 وبدأ يشرح لهم يعني هذا الدليل ويخبرهم بكل ما يتعلق به، واطمأن ان هم وصلهم هذا الدليل، وقال لهم انا على استعداد لان اي حد عنده مشكلة في فهم نقطة ان انا اشرحها له، واخبرهم ان ببساطة شديدة جدا اذا اردتم ان تروا هذا الدليل كأنه رأي عين فانظروا لحالي وحال الموظفين القدامى في الشركة، يعني انتوا هتجدوا ان احنا بنطبق اللائحة او بنطبق هذا الدليل يعني نسخة منظورة منه، كأنما ترون هذا الدليل المكتوب عندكم كأنما ترونه رأي عين. تمام؟ طيب، تعالوا ننظر ما الذي فعل كل واحد من الموظفين 3. الموظف نبدأ بالموظف سين. الموظف سين هو شاف ان الدليل ده مهم ان هو يمتثله، وكان حاطط بين عينيه ان شاء الله بعد نهاية 6 أشهر يكون حصل على تقييم 100%، على الاقل 90% 95% في نسبة امتثال هذا الدليل. فاللي فعله ان هو جلس مع نفسه واجتهد في تفهم هذا الدليل جيدا، كان بيقرأه وعرف ايه المطلوب منه بالضبط، وبدأ ينفذ هذا الدليل. مع الوقت ينفذه، يقرأه، ينسى حاجة يرجع لها، في مسألة تلتبس عليه يروح يسأل عنها مدير الفرع، وبدأ يطبق في هذا الدليل وينفذه، يلتزم بمواعيد الحضور ومواعيد الانصراف ويلتزم بالتوصيف الوظيفي بتاعه وكل حاجة. مع الوقت شاف ان الافضل ليه ان يكون حافظ لهذا الدليل، ففعلا حفظه، قال خلاص انا هبقى احفظه في دماغي بدل ما كل شوية ابص على ورق او ابص على كتاب، انا عايز ابقى حافظه في دماغي. وفعلا وجد ان من السهولة بمكان انه يحفظ الدليل ده لانه هو بيطبقه وهو فهمه كويس، فوجد ان ده من السهولة بمكان. الحقيقة ما اكتفاش بكده، هو اللي عنده في المكتب من الموظفين الاخرين اللي تحت ايده هو كمان اهتم بان يعمل معهم كده، ان هو يحاول يفهمهم الدليل ويطبقوه ازاي، ولو في نقطة مش عارفين يطبقوها ازاي هو يخبرهم بذلك. ومع الوقت برضو بدأوا هم التانيين يحفظوا، فصار الحقيقة بيطبقه بشكل هايل جدا وبشكل جيد جدا، وفي نفس الوقت كمان هو يعني امتثل هذا الدليل خير امتثال، وخلاص حفظه، يعني ما عادش عنده مشكلة في انه حتى يسمعه. طيب، ترتب على ذلك ان انتاجية المكتب اللي هو فيه بدأت تزيد جدا، وبدأ فعلا يتبوأ مكانة طيبة في الشركة. ده كان الموظف سين. طيب هننتقل من الموظف سين للموظف ميم. الموظف ميم هو كانت رؤيته فيما يتعلق بالدليل أو باللائحة كانت نفس رؤية الموظف سين، كان شايف إن الدليل ده المفروض إن إحنا نطبقه ونمتثله، وإن أنا هقيم فيما يتعلق بذلك، وأنا المفروض أفهمه كويس جدا عشان أعرف أطبقه كويس جدا، وكان الحقيقة بيسعى في ذلك، لكن هو ربما كانت صفاته الشخصية يعني مش زي سين شوية، فكان يعني ربما في بعض الأوقات لا يلتزم باللائحة، يعني أحيانا مواعيد الحضور بتاعته ما تكونش قد كده، مواعيد الانصراف فيها مشكلة، ما يلتزمش بالتوصيف الوظيفي بتاعه تمام، لكن في الحقيقة هو كان في المجمل بيطبق الدليل ومهتم بهذه المسألة، لكن ممكن نقول إن هو مثلا طبقه بنسبة 60%، 70%، 80%، بس دي كانت رؤيته، هو كان مهتم بتطبيقه، لكن الحقيقة هو طبعا قصر في هذا الأمر. ننتقل للموظف الثالث وهو مين؟ ظاء. ماذا فعل ظاء؟ ظاء عمل حاجة غريبة جدا الحقيقة، غير متوقعة. هو بدأ يجيب الدليل يوميا، يقراه، يخلصه كله قراية يوميا. مش كده بس، هو حط لنفسه مستهدف ان هو هيبدأ يحفظ هذا الدليل، يحفظ منه كل يوم جزء لغاية ما ينتهي من حفظه. مش كده بس، هو كمان بدأ سجله بصوت جميل، وبدأ يشغله معاه في العربية وهو رايح شغله، يشغله في البيت بحيث ان هو يسمعه. كل الكلام ده اعتقد انه كلام رائع جدا وممتاز جدا ومحدش ينازع فيه، لكن المشكلة ان هو الكلام اللي عمله ده كله للأسف الشديد فرط في حاجة مهمة جدا، ان هو ما كانش مهتم بانه يطبق الدليل او لا يطبق الدليل. وهتقولوا لي ازاي كده؟ هقول لكم ده كان تصرفه، ان هو مش مهتم انه يطبق الدليل، هو كان مهتم جدا بانه يقراه، كان يوميا بيقرأه كله من الجلدة للجلدة، وكان كل يوم بيحفظ منه جزء حتى انتهى من حفظه تماما، بقى حافظه زي اسمه، وكان كمان كل يوم يسمعه زي ما قلت لحضراتكم، مسجله بصوته بيسمعه مثلا في عربيته، بيسمعه في بيته. مش كده بس، ده هو كمان كان بيجمع الناس اللي عنده في المكتب ويوصيهم ان هم يقروا الدليل يوميا، وكمان هو وصاهم بحفظه وبدأ يتعهدهم في كده، يشوف مين بيحفظه ومين ما بيحفظوش والكلام ده. المهم انتهت فترة التقييم اللي هي 6 أشهر تمام، ومدير الفرع هيرفع تقريره لمدير الفرع الرئيسي للشركة. رفع التقرير بتاعه وكانت توصياته كالتالي. تتوقعوا التوصيات هتكون ايه لو انتم مكان مدير الفرع هذا؟ هتكون توصياتكم ايه؟ اعتقد ان اغلب المشاهدين هيقول لي ان انا هاوصي ان الموظف سين اللي هو كان اول واحد اوصي بتثبيته في الشركة، بل انه يكافئ كمان. طيب بالنسبة للموظف ميم، في الغالب يعني بعضنا هيقول لا بلاش منه، والبعض الاخر هيقول لا ممكن نديله فرصة تانية، لكن اعتقد ان غالبية حضراتكم فيما يتعلق بالموظف ظاء هتشوفوا ان هو لا ما ينفعش يكمل في الشركة، لان التصرف بتاعه ده تصرف غريب، وايه قيمة ان هو يعني كان مهتم الاهتمام الكبير ده بالدليل ومهتم الاهتمام الكبير ده باللائحة، لكن في الاخير للاسف الشديد هو ما كانش مهتم بتطبيقها خالص، ولا مهتم بتفهمها، ولا مهتم بالقصة دي اصلا. الحقيقة فعلا ده اللي حصل، ان مدير الفرع ده بعت لمدير الفرع الرئيسي للشركة، بعت له التقرير بتاعه. وصل التقرير لمدير الفرع الرئيسي، لكن هو شاف ان هو لازم هو بنفسه يكلمهم واحد واحد. جمع الثلاثة موظفين وسألهم انتوا وصلكوا الدليل ولا ما وصلكوش؟ قالوا وصلنا الدليل. طيب مدير الفرع شرح لكم الدليل ولا ما شرحوش؟ قالوا لا شرحوا. طيب مدير الفرع مش قال لكم ان احنا هنقيمكم؟ ايوه قال لنا. طيب قال لكم هنقيمكم بعد قد ايه؟ بعد 6 شهور حقيقي. طب قال لكم هنقيمكم في ايه؟ قال لكم احنا بعتنا لكم الدليل ده ليه؟ ايوه قال لنا. قال لنا ان احنا هنقيم فيما يتعلق بتطبيقه وامتثاله والالتزام بيه، وده الحاجة الطبيعية. كلهم اقروا بكده، اقروا ان مدير الفرع ما قصر في شيء. بدأ مدير الفرع الرئيسي يكلمهم واحد واحد، فبدأ يتكلم مع سين، فقال له الحقيقة أنا شايف إن أنت يعني أبدعت وأنت محتاج تكافأ، ولذلك إحنا هنصرف لك مكافأة بعد تثبيتك في الشركة. الموظف ميم قال له الحقيقة كنت أتمنى يكون أدائك أفضل من كده، لكن إحنا ندي لك فرصة تانية وهتكمل معانا. وقال للموظف ضاء، قال له أنا آسف أنت ما ينفعش تكمل معانا. الموظف ضاء يعني على غير المتوقع، يمكن السادة المشاهدين هم يعني شايفين ده حاجة طبيعية، بس هو بالنسبة له كانت حاجة غريبة جدا، كانت بالنسبة له صدمة. صدمة ازاي؟ قال له معقولة بعد كل ده؟ ده انا كنت طول اليوم مش مشغول الا بالدليل، ده انا طول اليوم بقرأ فيه، طول اليوم بحفظ فيه، ده انا بسمعه ليل، ده انا نايم قايم صاحي بيه، ده انا طول الوقت كده، ازاي بعد كل الجهد اللي انا بذلته ده تقول لي ان انا ما ينفعش اكمل في الشركة؟ ده انا اعتنيت بالدليل عناية كبيرة. مدير الفرع الرئيسي قال له كلمة مهمة جدا، قال له انت اعتنيت بالدليل فعلا، بس انت اعتنيت به كما اردت انت لا كما اردنا نحن. قال له ايوه انت اعتنيت به، بس اعتنيت به وفق ما تريد انت مش وفق ما نريد نحن، احنا كان اهتمامنا بان انت تمتثله وتطبقه، وده اللي كان هيفرق حتى في انتاجية المكتب بتاعك. ولذلك لو رجعت انتاجية المكتب بتاعك هتلاقي ان انتاجيته ضعيفة جدا، انت عملت مجهود لكن للأسف الشديد كان على مرادك مش على مرادنا، وكما اردت انت لا كما اردنا نحن. هذه القصة الرمزية التي لها اكبر نصيب من الواقعية، قصة رمزية لها اكبر نصيب من الواقعية، هي تحكي باختصار حال المسلمين في التعامل مع القرآن الكريم، تحكي باختصار حال حضرتك اللي شايفني دلوقتي وحال حضرتك اللي شايفاني دلوقتي في التعامل مع القرآن الكريم، بتحكي حالنا. اللي انا كنت بقوله لحضراتكم ده ما تتخيلوش ان هو بس من باب ضرب المثال او مثلا هو ضرب من الخيال، لا، الحقيقة اللي انا بحكي لحضراتكم ده وبحاول يعني اكلمكم فيه هو تقريب عشان نفهم قول الله عز وجل الذي جاء في سورة فاطر، قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله أكبر، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الإرث يا جماعة شيء عظيم يأتي الإنسان بدون جهد، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وأكرمنا بالكتاب، أكرمنا اصطفانا من بين الأمم بهذا الكتاب العظيم، هذا تكريم من الله، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شيء الإنسان ما يستحقه، لكن من كرم الله سبحانه وتعالى أنه أعطانا هذا الكتاب العظيم. قال ربنا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم، هذه نعمة عظيمة، هذا كرم كبير من الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، لو جلس الواحد منا طوال عمره يشكر ربه على هذه النعمة لا يوفيه حقه أبدا أبدا أبدا. كل خير نحن فيه إنما هو من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما هو ببركة كتاب الله عز وجل. الله اختارنا من بين الأمم، اصطفى هذه الأمة، وعلى الراجح ويشهد لذلك حديث في صحيح سنن الترمذي أن هؤلاء الذين اصطفاهم الله هم هذه الأمة، فهذه الأصناف الثلاثة التي سنتكلم عنها من هذه الأمة. قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اصطفاك، الله اصطفاكي، اصطفانا بوراثة هذا الكتاب. يعني ايه بقى وراثة الكتاب؟ الشيخ السعدي يقول في تفسيره ورث الكتاب، قال وراثة علمه وعمله، وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه وفهم معانيه، هذه وراثة الكتاب. القرطبي رضوان الله عليه يقول في الكتاب، المراد بالكتاب هنا الكتاب، يقول معانيه وأحكامه وعقائده، هذا المراد بالكتاب. ثم أورثنا الكتاب، الله سبحانه وتعالى أورثنا هذا الكتاب، أورثنا هذا الكتاب فيما يتعلق بمعانيه وما يتعلق بمبانيه، ما يتعلق بفهمه، ما يتعلق بعلمه، بالعمل به. الله أورثنا الكتاب لأجل ذلك. تابعوا في القرآن الكريم قول الله أنزلنا، ننزله، ينزله. واسألوا أنفسكم لماذا أنزل الله القرآن الكريم؟ الله يؤكد أنه إنما أنزل هذا القرآن الكريم كما أخبر ربنا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، كما أخبر ربنا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله بنفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه يخبر أنه إنما أنزل الكتاب لأجل معانيه، لأجل العمل به، لأجل تفهمه وتدبره والعمل به. لكن المسلمين انقسموا حيال هذا الأمر إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، الموظف ظاء، ومنهم مقتصد الموظف ميم، ومنهم سابق بالخيرات الموظف سين. هذه هي الحقيقة. وهذا الكلام الذي أقوله لحضراتكم ليس من عندي، ليس من رأسي ولا من عند نفسي، إنما هذا قد أورده القرطبي رضوان الله عليه في تفسيره، فقال أنه قيل في تفسير الظالم لنفسه، من هو الظالم لنفسه؟ قال الذي يتلو الكتاب ولا يعمل به، هذا هو الظالم لنفسه، يعني مهتم بالمباني يتلو ويقرأ ويحفظ لكن لا يعمل، فهذا ظالم لنفسه. وقال في تفسير المقتصد الذي يتلو الكتاب ويعمل به، هذا هو المقتصد. وقال في وصف الشخص السابق بالخيرات هو الذي يتلو الكتاب ويعمل به وعنده علمه وتعليمه، عنده علمه فيما يتعلق بعلمه وتعليمه. فهذه أصناف الناس. أنا أسألك أيها المشاهد الكريم، أنا أسألك أيتها المشاهدة الكريمة، من أنت من هؤلاء؟ من أي الأصناف أنت؟ كل إنسان يسمعني الآن، الله ذكر أن الناس فيما يتعلق بالقرآن ثلاث أصناف. صنف سماهم الله، مش أنا اللي سميتهم، ربنا سماه ظالم لنفسه، وصنف سماه مقتصد، وصنف سماه سابق بالخيرات. أنت مين من الثلاثة؟ طب هو مين الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه المهتم بالتلاوة والقراءة فقط ولا يعمل به، شبه الموظف ضاء. طب مين المقتصد؟ المقتصد اللي هو يتلوه، مهتم بمبانيه ومعانيه ويعمل به، يفهمه ويتدبره ويعمل به. طب مين السابق بالخيرات؟ اللي يتلوه، مهتم بمبانيه ومعانيه وعلمه وتعليمه. لذلك قيل حتى في تفسير هؤلاء الثلاثة، قيل ان الظالم لنفسه صاحب الأقوال، والمقتصد صاحب الأعمال، والسابق صاحب الأحوال. مش بس بيقول وبيعمل، لا، ده حاله كده، حاله كده هذا الإنسان. من أي الأصناف أنت؟ من أنت من هؤلاء؟ هذا ما أريد أن أتحدث مع حضراتكم فيما يتعلق به في هذه الحلقة، إنك تصنف نفسك وتنظر من أنت من هؤلاء، وتنظر فيما يتعلق بعلاقتك بالكتاب الكريم. لذلك سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة إنسان للأسف الشديد، للأسف الشديد قارئ للقرآن، فيسأله الله عز وجل ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى يا رب. فقال له فماذا عملت فيما علمت، فماذا عملت فيما علمت، في رواية أخرى. كل واحد يسمعني الآن سيسأل أمام الله، حتى لو تعرف آية واحدة ستسأل عن العمل بها، حتى لو آية واحدة، لقد سئل ذلك القارئ. لذلك كان أبو بكر بن العربي من علماء المالكية الكبار يقول وأعظم ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به أعظم سبعة. ما هي أعظم سبعة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير.